اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى استعراض الأدلة التي تمسك بها شيخ الشريعة قدس الله روحه الشريف على رأيه، وهو أن حديث لا ضرار يفيد النهي والتحريم. وإذا رجعنا إلى كلماته وجدنا أنه يستدل بأربعة وجوه. الوجه الأول، إن الشائع من تركيب المذكور وأمثاله هو إفادة النهي، كما في قوله تعالى: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن هذا التركيب الذي هو شبيه بتركيب لا ضرر، حيث يوجد في كليهما لا النافية للجنس الداخل على الاسم، في حديث قوله تعالى لا رفث يراد النهي، أي لا ترفث في الحج ولا تفسق ولا تجاد، المقصود هو النهي بلا شك. وهكذا في مثل حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي لا تطع المخلوق. ومن قبيل لا غش بين المسلمين، أي لا تغش. ومثل قول السامري: فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فإن السامري عوقب في الدنيا، الذي أضل قوم موسى، عوقب في الدنيا قبل الآخرة، وكانت عقوبته أنه متى ما مس أحدا أو مسه أحد أصابته الحمى الشديدة. فلذلك كان يهيم في الصحراء ويقول لا مساس، أي لا يمس بعضنا بعضا، لا يمسني أحد ولا أمس أحد. فكان ينهى عن المس. وهكذا أخذ شيخ الشريعة يسرد جملة من الأمثلة والشواهد على استعمال التركيب المذكور لإفادة النهي. ونحن ذكرنا أربعة شواهد، وإن كان هو استعرض أكثر وأكثر. ومن الغريب في الباب أن الشيخ الآخر يقول في الكفاية: لم نعهد استعمال مثل التركيب المذكور في إفادة النهي، بينما شيخ الشريعة يقول هو الشائع والمتداول. وإذا أشكلنا على شيخ الشريعة وقلنا له هناك جملة من الأمثلة، من أمثلة التركيب المذكور، لم يقصد إفادة النهي، من قبيل لا ربا بين الوالد وولده. إن المقصود هنا ليس هو النهي عن الربا بين الوالد والولد، ومن قبيل لا شك لكثير الشك، ونظائر ذلك إنه في هذه الأمثلة لم يقصد النهي، فكيف يقول شيخ الشريعة إن الشائع هو إفادة النهي؟ وكان شيخ الشريعة ملتفتا إلى ذلك فأجاب بأن هذه الأمثلة لا تكون ردا ونقضا عليه، إذ في هذه الجمل يفترض وجود حكم مسبق قد انصب على الطبيعة، ويراد بمثل لا ربا بين الوالد والولد نفي الحكم الثابت للطبيعة عن حصة معينة، ولكن لا بلسان نفي الحكم بل بلسان نفي الموضوع. فطبيعي الربا له حكم وهو الحرمة الثابت بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا يدل على تحريم ثابت للطبيعي، طبيعي الربا. وبجملة لا ربا بين الوالد وولده يراد أن يقال إن الحرمة الثابتة لطبيعي الربا ليس ثابتة لهذا الفرد من الربا، ولكن بين ذلك أي نفي الحرمة عن هذه الحصة بين ذلك وهو نفي الحكم عن الحصة بلسان نفي الموضوع، وأنه لا ربا بين الوالد والولد، وهذا هو ما يعبر عنه بنفي الحكم بلسان نفي الموضوع، إنه في هذه الجمل وأمثالها نسلم أن التركيب المذكور لا يقصد به النهي، بل يقصد به نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ولكن هذا يختص بما إذا كان هناك حكم ثابت للطبيعي كالحرمة الثابتة لطبيعي الربا. وأين ذلك من مقامنا؟ فإنه في مقامنا لا يوجد حكم في المرتبة السابقة ثابت للضرار ويراد نفيه عن بعض الحصص، بل ابتداء يراد بهذه الجملة أي بجملة لا ضرر ولا ضرار إثبات التحريم للطبيعي لطبيعي الضرر. فطبيعي الضرر لم يفرض
ثبوت التحريم له في المرتبة السابقة، بل يراد إثباته له، أي التحريم لطبيعي الضرر بنفس هذه الجملة، ومعه فلا يمكن قياس جملتنا في محل الكلام بمثل تلك التراكيب، أي تركيب لا ربا بين الوالد وولده، أو تركيب لا شك لكثير الشك ونظائر ذلك. هذا حصيلة الدليل الأول الذي تمسك به شيخ الشريعة، ومحصله باختصار هو أن الشائع من أمثال التركيب المذكور هو إفادة النهي والتحريم. الدليل الثاني الذي تمسك به قدس سره هو التبادل، حيث قال إن الأذهان الفارغة من الشبهات العلمية لا ينسبق إليها من التركيب المذكور ونظائره إلا النهي، ومن ادعى أن المتبادر إلى ذهنه غير النهي فذهنه مشوب بالشبهات العلمية، ولأجل تلك الشبهات التي خالطت ذهنه لم ينسبق إلى ذهنه النهي. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث، إن الوارد في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وآله قال لسمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، وهذا التعبير من مقام النبوة ينحل إلى صغرى وكبرى، فالصغرى إنك رجل مضار، والكبرى لا ضرر ولا ضرار. ثم أضاف قدس سره قائلا لو فسرنا جملة لا ضرر ولا ضرار بالنهي والتحريم لكان الارتباط بين الصغرى والكبرى واضحا وجليا، فالصغرى تقول إنك مضار، والكبرى تقول يحرم الضرار، الترابط والتناسب واضح. أما إذا فسرنا جملة لا ضرر بما يقوله الشيخ الأعظم، أي إن كل حكم يستلزم الضرر هو منفي وغير ثابت، فلا ترابط بين الصغرى والكبرى، إذ الصغرى تقول إنك مضار، والكبرى تقول إن الحكم الضرري منفي، وهذا لا ربط له بذلك. وحيث لا بد من وجود تناسب بين الصغرى والكبرى، فيلزم فيكون ذلك قرينة على أن المقصود من لا ضرار هو التحريم، إفادة التحريم والنهي دون نفي الحكم الضرر. هذا هو الدليل الوجه الثالث. والوجه الرابع وهو الأخير التمسك بفهم أهل اللغة، حيث ادعى قدس سره إن أهل اللغة قد اتفقوا على أن المقصود من حديث لا ضرر هو النهي كما اخترناه، فقالوا لا ضرر ولا ضرار يعني لا يضر بعضكم بعضا، أي فسروه بالنهي واتفقوا على ذلك، وهذا يدل على صحة ما اخترناه. هذه حصيلة الأدلة الأربعة التي تمسك بها قدس سره، ومناقشة ذلك يأتي في المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.